www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا في هذه السنة كما في السنوات السابقة أن نتشرف في خدمة القرآن الكريم في هذه الديوانية العامرة ومع هذه الوجوه الطيبة، وفي مقدمتهم العلماء الأعلام أدام الله ظلهم. وكما تعودنا في السنوات الماضية، وأتصور أنكم تتذكرون أننا بدأنا قبل 7 سنوات أو أكثر من آخر سور القرآن، وتقدمنا سورة بعد سورة، ابتداء من سورة الناس أي قل أعوذ برب الناس، ووصلنا في السنة الماضية إلى نهاية سورة القمر. لذلك في هذه السنة المباركة وأيضا في هذا الشهر المبارك نبدأ بسورة النجم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة كتابه وتدبر معاني القرآن وأخذ العبرة من هذه الآيات العظيمة التي سنقرأها معا في هذا الشهر المبارك. هذه نعمة كبيرة أن نجلس ونتحدث عن بعض ما يصل الفكر إليه من المعاني السامية الموجودة في القرآن الكريم. أما الوصول إلى عمق القرآن فهذا شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشأن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما نحن فنسعى ونحاول أن نتعلم من بحر علومهم وأن نغترف من ذلك المعين الذي لا ينضب. هذه السورة، سورة النجم، تعتبر من سور العزائم، أي السور الأربع التي يجب السجدة عند قراءة آية السجدة فيها. سورة عظيمة تحاول أن تشرح وتعالج قضايا التوحيد وقضايا النبوة وقضايا المعاد، أي الأسس الرئيسية للدين الإسلامي الحنيف. إضافة على بحث النبوة، هناك بحث شيق بعيد الأغوار وعميق جدا، ولا أتصور أننا نتمكن أن نصل إلى أعماق هذه الآيات التي سوف نقرأها في أول هذه السورة، لأن هذه الآيات الأولى تعالج قضية الوحي، قضية ارتباط الإنسان بالسماء، قضية ارتباط نوعين إذا صح التعبير وجنسين من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الإنس ارتباطه بالملائكة. أصلا قضية الوحي وقضية ارتباط الأنبياء عليهم السلام بالملكوت الأعلى قضية لا يمكن أن يدركها الإنسان العادي. ما هو الوحي؟ كيف يوحى إلى الأنبياء؟ كيف يتصل هذا الناسوت بذلك اللاهوت إذا صح التعبير؟ يعني الإنسان بهذه الصفات الموجودة التي تحتوي على حدود معينة فيه، كيف يتصل بعالم غيبي آخر؟ غاية ما هنالك نحن نعلم أن هناك شيء اسمه الوحي، اسمه الارتباط بالعالم الغيبي، الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذه معالجة سوف نقرأها، ومعالجة أخرى جدا مهمة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معالجة مشهد عظيم من مشاهد المعراج، هذه القضية الأساسية في العقيدة الإسلامية. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له معراج إلى السماوات العلى. هناك في هذه السفرة العظيمة الملكوتية حدثت أمور غريبة جدا عن العقل البشري، ولكنها إذا شرحت وبسطت وفهمت بطريقة أو بأخرى يمكن للإنسان أن يفهم جوانب من هذه السير أو من هذا السير العروجي إلى السماء. هذا أيضا من الآيات الأول في هذه السورة. المهم نحن نعرف مقدمة أن سورة النجم سورة عظيمة ومهمة تعالج هذه المواضيع الثلاثة التي ذكرناها، وخاصة تعالج قضية الوحي والمعراج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآيات الأربع من أول سورة النجم تريد أن تعالج قضية أساسية طرحت في أول البعثة وتطرح يوميا على بساط البحث. قبل أن ندخل في صميم الموضوع، موضوع الوحي، أريد أن أبين التفاته جدا مهمة حول هذه الآيات. أريد أن أقول مرة، نحن المسلمون المؤمنون المتدينون الذين نعتقد بالغيب، وأجدادنا وأمهاتنا تكونت هناك أمة تؤمن بهذه الركائز الدينية التي أساسها الإيمان بالغيب. هذا شيء تقريبا يهضم، ولكنك تصور أنك جالس في مكة في أول البعثة. تصور كتصور، رجل أمين صادق موجود بين الناس يمشي يوميا في أزقة مكة، ويوم من الأيام يأتي هذا الشخص على جلالة قدره وأمانته وصدقه، ولكنه بشر كالآخرين، يأكل ويمشي في الأسواق، يتزوج من خديجة، يرزقه الله بنتا تسمى فاطمة سلام الله عليها. المهم، إنسان يتجول في أسواق مكة وفي أزقة مكة، وقد سافر إلى الشام للتجارة، يأكل مع الناس، يشرب مع الناس، يجلس مع الناس، يأتي هذا الرجل في يوم من الأيام ويقال: يا أهل مكة وأنت فيهم. تصور هكذا: يا أهل مكة، لقد بعثت نبيا، لقد تكلم معي الروح القدس أو روح القدس، لقد تكلم معي جبريل من السماء وأنزل علي الوحي. تصور هكذا، شنو يصير بالإنسان؟ يستغرب. لا أريد أن أعطي المجال الإيجابي لمشركي مكة، لا، أريد أن أقول أن قضية إعلان البعثة قضية كقنبلة دوت في أصداء مكة، في آفاق مكة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليتيم المستضعف يدعي أنه اتصل السماء به، اتصلت الملائكة به، وفي كل يوم تنزل عليه آيات من ربه العظيم. تقبل هذا المعنى صدمة في المجتمع المكي وفي المجتمع العربي وفي العقل العربي آنذاك، لا شك في ذلك. الذين كانت فطرتهم سليمة وكانوا يخضعون للفطرة السليمة وللعقل الصافي، ولم تكن الأهواء النفسية تسيطر عليهم، ولم يكونوا قد ابتلوا بالكبرياء والخيلاء والغرور، ولم يكونوا مبتلين بحالات نفسية وسخة، هؤلاء اقتربوا من هذا النور وآمنوا به. أما أولئك الذين كانت تسيطر على قلوبهم الأخلاق الذميمة، هؤلاء في كل يوم كانوا يطرحون مشكلة: كيف يوحى على نبي، على رجل منا؟ كيف يأتيه جبرائيل؟ كيف وكيف وكيف؟ هذه الأسئلة كانت تطرح يوميا على بساط البحث في أزقة مكة وفي بيوت مكة. صار واضح؟ هذا التصور يعطي لك ظلالا لتفهم معاني هذه الآيات الكريمة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، المشكلة كانت أكبر وأكبر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدعي فقط أنه مبعوث من قبل الله وتكلمه الملائكة وجبرائيل ينزل عليه ويأتي إليه بآيات، مو فقط هذا، كل يوم عنده قضية صعبة أيضا من القضايا الصعبة في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نصب ابن عمه هذا الشاب، اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة وأعتذر من أمير المؤمنين، هذا الشاب الصغير يوليه رسول الله على رؤوس مكة، على أقطاب قريش، على عفاريت العرب، هذا صعب. ولذلك في كل قضية من هذه القضايا كان بعض المسلمين الذين لم يتشرب قلبهم إيمانا ويقينا بالرسالة وبالبعثة النبوية كانوا يستشكلون، شنو هذا وحي؟ أخاف من عنده يحكي، شلون يقولون؟ لأنه علي بن أبي طالب شاب يؤمر على العباس عم النبي، على حمزة، على فلان وفلان، من اللي يجيب أسماءهم؟ هذا قضية صعبة حقيقة. نحن في مجتمعنا إذا اعتقدنا برجل أنه حقيقة إنسان جدا متقي وورع، في اليوم إجا قال هذا ابن اللي عمره 10 سنوات هذا أميركم بكرة، وله من الفضائل كيت وكيت وكيت، يعني العقل البشري إذا مو صافي، إذا مشحون بالتكبر والغرور ما يقدر يتحمل. شلون أتحمل أنا شاب يتأمر على جموع المسلمين بولاية الأمر وباستحقاق؟ مرة نقول فلان ولي الأمر بدون استحقاق، مرة نقول لا فلان ولي أمركم من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه قضية صعبة كانت، هذه ظلال أردت أن أشرحها قبل أن أبدأ في بيان هذه الآيات. والنجم إذا هوى، قسما بالنجم عندما يهوي، أي يبدأ بالأفول والسقوط. النجم له حالتان، حالة الطلوع وحالة الأفول أي الهوي أو الهوي، أي السقوط أي أن تغرب النجوم. قسما بالنجم، ما معنى النجم؟ هناك تفاسير كثيرة، الأفضل التفاسير يمكن أن نقول أن النجم هذا النجم، هذه قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالى، آية عظيمة. الله يقسم بالشمس، بالقمر، بالليل وهكذا، ويقسم بالنجم. قسما بالنجم إذا هوى، أي أفل وسقط وغرب، بدأ بالغروب. قسما بهذا النجم ما ظل صاحبكم وما غوى. ليش تستشكرون على النبي؟ كل يوم إشكال. حتى المؤمنين هسه المشركين كانوا يستشكلون أنه هذا مو وحي، هذا مو مهم. بعض المؤمنين كان يستشكل، هل هذا الذي قلته هل هذا من عندك أم من عند الله؟ ذاك الشخص الذي استشكل في قصة الغدير. الآن نقرأ بعض الأحاديث حول هذا الموضوع. الله يقول ما ظل صاحبكم، أولا صاحبكم هذا يعني شنو؟ يعني صديقكم اللي كل يوم تشوفوه، رسول الله، مو فد واحد غريب جاي على مكة، شخص تعرفونه فهو صاحبكم، معروف بالأمانة والصدق، هذا ما ظل، يعني لم يظل الطريق، طريق واضح يدري وين رايح. وما غوى، الغواية نوع أخف من الضلال، الضلال نوع أشد، الضلال يعني أصلا ما عنده طريق أصلا، الغواية لا ماشي بس يتعرج من هنا ومن هناك، لا لا ضلال عنده صاحبكم ولا غواية عنده، أمور مستقيمة عدلة صريحة بينة واضحة، يدري شي دي يسوي. ما ظل صاحبكم أي الرسول لم يظل ولم يغوى، ما ظل صاحبكم وما غوى، الغواية بعيدة عنه والضلال بعيد عن صاحبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وما ينطق عن الهوى، النطق على قسمين، نطق ناشئ عن هوى النفس يريد أن ينصب علينا ابن عمه وصهره، لأنه صهره، لأنه ابن عمه. قل جواب، إذا يريد ابن عمه، عمه أقرب، العباس عليه السلام، حمزة عليه السلام، فلان وفلان كانوا أقرب إلى النبي من ناحية القرابة، يعني إذا نقصد أبو طالب كفيله كان بإمكانه أن يعلنها صراحة أن أبا طالب هو وصي مثلا، لا، شاب، لا لأنه ابن عمه، لأنه مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى. في كل قضية كانوا يستشكلون، مثلا في قضية سد الأبواب، أقرأ عليكم حديثا حول سد الأبواب. سد الأبواب قضية معروفة عندكم، سد الأبواب في المدينة عندما اجوا المهاجرين إلى المدينة اجتمعوا حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد سوى له غرفة، قبة صغيرة قاعد بها مع أهله، واللي كان عنده فلوس وأمواله جيدة قام يروح يشتري عقارات وبيوت مثل فلان وفلان اللي مرد نجيب أسباهم. هؤلاء المستضعفون تجمعوا بعضهم في الصفة اللي الآن تشوفوها عندما ترحون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على النبي. والبقية بنوا بيوت صغيرة في أطراف المسجد، منهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين. عندما بنوا هذه البيوت، بعدين اجى وحي من الله سبحانه وتعالى، هذه الأبواب يجب أن تغلق. هذه القضية أحدثت مشكلة. أقرأ لكم الحديث من كتب إخواننا السنة في الدر المنثور المجلد السادس صفحة 122. أخرج ابن مردويه عن أبي الحمراء وحبة العرفي قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتبهوا، أن تسد الأبواب التي في المسجد، فشق عليهم، يعني صعب عليهم أنه تسكر أبوابهم إلى المسجد، لأن الأبواب كانت مشرعة إلى المسجد مو خارج المسجد. قال لهم افتحوا أبواب خارج المسجد، الأبواب اللي تدخل للمسجد سكرت وأغلقت. قال حبه، يعني الراوي، إني لأنظر إلى حمزة، سيد الشهداء، وبالنتيجة بشر، عم النبي، كبير القوم، من كبار بني هاشم، صحيح هو عظيم ولكنه بالنتيجة مو معصوم، كأني أنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو تحت قطيفة حمراء. يعني يدقق الراوي أنه أتذكر شنو كان لابس، شنو كان مخلي على متنه، وعيناه تذرفان. حمزة قام يبكي، تسد الأبواب على وجوهنا، وهو يقول بينه وبين نفسه مع الآخرين ما أدري، أخرجت عمك، يعني أخرجتني، يقول لمن؟ للنبي، أخرجت عمك وفلانا وفلان والعباس وأسكنت ابن عمك. وحقيقة مثل ما قدمت لك في أول البحث، القضية صعبة، أقطاب بني هاشم موجودين، أعمام النبي، أوائل المسلمين الذين هاجروا مع النبي إلى المدينة وتحملوا الصعاب واشتركوا في الجهاد والجهود. فد مرة يجي النبي الصبح يقول كل الأغلب الأبواب تغلق إلا باب علي وفاطمة سلام الله عليهما. هذه صدمة لبعض النفوس. فحتى حمزة قام يستشكر. فقال رجل يومئذ، حمزة فقط شنو قال؟ قال شلون اش دعوة أن النبي يغلق باب عمه وفلان وفلان، جاب اسم أقطاب المسلمين، ويسكن ابن عمه، يعني علي ابن أبي طالب. بعد ما حكش، يعني اعتراضه كان لهذا الحد. رجل هناك ما يقولون منه، يمكن معروف منه. فقال رجل يومئذ ما يألو يرفع ابن عمه، يعني ما يجوز من السوالفة، استغفر الله هاي الكلمة مو لطيفة بس لازم أترجمها. ما يألو يعني النبي ما يجوز كل يوم يرفع ابن عمه. قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صارت دوشة هوسة مشكلة بالمسجد، كل واحد يحكي شكل. الخبر وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد شق عليهم أو شق عليهم، القضية صعبة، ابن عمه يبقى له فتح الباب إلى المسجد وكل أقطاب بني هاشم وقريش تغلق أبوابهم، فدعا الصلاة جامعة. ذاك الوقت عندما كانوا يريدون أن يجتمعوا مؤتمر سريع يسوون، ينادي المنادي الصلاة جامعة، يعني انتبهوا تعالوا إلى المسجد أكو قضية جديدة يريد النبي أن يطرحها عليكم. الصلاة جامعة مثل نداء، نداء إلى المسلمين أن يجتمعوا في المسجد. فلما اجتمعوا صعد المنبر، من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر، فلم يسمع لرسول الله خطبة قط كان أبلغ منها تمجيدا لله وتوحيدا، هاي كلمة لله مني. فلما فرغ من التمجيد والتحميد والتوحيد أو التحميد، فلما فرغ قال يا أيها الناس ما أنا سددتها، أنا مو يعني أنا مو مصوج حسب تعبيرنا، مو أنا اللي سددت الأبواب، ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها، لا فتح كان مني ولا تسكير وسد كان مني، لا أنا سددتها، ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها، ولا أنا أخرجتكم، هذول اللي أخرجهم من المسجد، ولا أنا أخرجتكم وأسكنته، يعني منو؟ يعني علي بن أبي طالب، مو أنا اللي أسكنته. ثم قرأ، شاهد هنا صارت دوشة حسب تعبيره، صار ضجة في أوساط المسجد والمدينة، شنو هاي كل يوم هذا يسوي مشكلة؟ مثلا أكو بعض الناس يستشكلون بعد حتى على النبي، شنو كل يوم يسوي هذا؟ مو واحد يمكن من عنده. عندما صارت هذه الهمسة واللمزة وكثر الغلط بين الناس، ألقى النبي هذه الخطبة، بعدين قال والنجم إذا هوى، هذا قصدي. قرأ هذه الآيات الأول من هذه السورة المباركة، قال أيها الناس والنجم إذا هوى. يقال أن هذه السورة مكية، هذه القضية وين صارت؟ في المدينة. كأنه يذكر الناس، يقول نسيته، وحي من الله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مو من عندي أنا، أنا ما مسوي شيء من عندي، كل شيء أعمله وأطبقه وأعلنه وأنادي به إن هو إلا وحي يوحى. يعني شنو أريد أستنتج؟ يعني مو فقط بعض الناس يقولون فقط الوحي معصوم، يعني هذا الكتاب القرآن، النبي معصوم في تبليغ الوحي فقط، لا، هذا الحديث المروي عن إخواننا السنة يثبت أنه مو فقط أن قول النبي في آيات القرآن وحي وما ينطق عن الهوى، بل شنو؟ كل عمل يقوم به، كل خطوة يخطوها، كل أمر، كل نهي، كل سنة، وكل فعل وتقرير، وكل عمل يعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هو إلا وحي يوحى. تسكير الأبواب، سد الأبواب، هو مو كان وحي، يعني ما كان نازل في القرآن، كان جاي أمر سري إذا صح التعبير بين رسول الله وبين السماء، أن هذه الفضيلة يجب أن تكون فقط لك يا رسول الله ولفاطمة ولعلي والحسن والحسين، صلوا على محمد. هذه قضية.
قضية ثانية عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي يوم الغدير، وأقول لك كل يوم كانت مشكلة، أنت احسب 23 سنة يوميا كانت تنزل أوامر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوامر صعبة: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني شنو؟ يعني القضية صعبة، حقيقة قضية خطيرة. يعني أنت تصور الآن أنت في مكة أو في المدينة ويؤتى إليك هذا الأمر من النبي، اللي قلبه مو نظيف ما يتحمل، يعني يصيبه غرور وتكبر وكبرياء. شلون هذا الشاب لأنه ابن عمه؟ فكان يصير لغط يومي في أوساط مكة وفي أوساط المدينة، منها في قضية الغدير. يقول: عندما أخذ رسول الله بيد علي يوم الغدير صرخ إبليس. شوف إبليس وين حاضر. إبليس عندما بعث النبي هواية أذى، حسب الروايات أقولها، وإن شاء الله يمكن نقرأ في المستقبل في قضية الوحي، عندما بعث النبي هواية أيس إبليس أنه صار صعب أن يغوي الناس ويضل الناس، هاي في قضية البعثة. بعدين قال: لا، نبدأ المسلمين بشر بعد، نبدأ من فلان وفلان وفلان، شوية شوية نحرك فيهم الحمية الجاهلية ونحرك فيهم العصبية والغرور والتكبر، ليش علي بن أبي طالب ليش، وهكذا بدأ. فد مرة صارت قضية الغدير، قضية الغدير موقف حاسم من النبي، يعني خلص بعد فلان هو الوصي، بعد ماكو حكي، إعلان عام على جموع المسلمين في حجة الوداع. عندما صار الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة، هذا عن الإمام أبي جعفر عليه السلام: فلم يبق منهم في بر ولا بحر إلا أتاه فقالوا: يا سيدهم ومولاهم. الإمام ما يقول يا سيدنا، لأنه الشيطان لازم يقول يا سيدهم، يعني سيد الموالين للشيطان. ما دادها كشبيك يا إبليس الأكبر، الإبليس الكبير: فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك. شبيك معصب كثير اليوم، صرخة عجيبة، ليش بستوحش؟ فقال لهم إبليس لما صار المؤتمر العام، قال: فعل هذا النبي، بالكناية أو بالاستهزاء ده يحكي، فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعصى الله أبدا. شوف شنو الغدير معناته، تريد تعرف معنى الغدير؟ هذا فعل هذا النبي فعلا إن تم، يعني إذا تم نصب علي خلاص بعد ماكو مشكلة للمسلمين وللإسلام، إن تم لم يعصى الله أبدا. فقالوا: يا سيد، أو يا سيدهم، أنت كنت لآدم، ليش متحير؟ أنت على آدم قدرت، أبو البشر. هنا أنا مسوي لك في الترتيب محاولة جديدة، سعي جديد. أنت كنت لآدم، فلما قال المنافقون اللي تعرفهم إنه ينطق عن الهوى، فلان وفلان وفلان اجتمعوا، القصص معروفة، قال: هشنو ده ينصب علي بن أبي طالب، ما جاز من قضية فلان وفلان، هالقضايا كلها 23 سنة آخر عمره ده ينصب علي بن أبي طالب ابن عمه، وإذا صار هذا بعد مشكلة. فلما قال المنافقون إنه ينطق عن الهوى، وقال أحدهما لصاحبه: أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون. واحد من المنافقين قال للثاني: شوف النبي كأنه، استغفر الله استجير بالله، كأنه مجنون، عيناه تدوران في عينه، يعنون رسول الله. صرخ إبليس صرخة بطرب، فجمع أولياءه فقال لهم: أما علمتم أني كنت لآدم من قبل؟ أنا أبضاي حسب تعبير اللبنانيين، أنا قوي، أما علمتم أنني قدرت وتمكنت من آدم؟ أيضا قدرت هناك. كيف؟ قالوا نعم. قال آدم نقض العهد، شوف الفرق، ولم يكفر. فالعهد كان بينه وبين ربه أن لا يقترب إلى الشجرة ونقض العهد، خلاف الأولى سوى، ولكن لم يكفر بأوامر الله. وهؤلاء يعني ذلاك المنافقين الذين نقضوا العهد، وهؤلاء في نفس صحراء خم، في نفس غدير خم، بدأت الضجة الإعلامية حسب تعبيره بيناتهم. البث المسموم بدأ من نفس اليوم، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. ذاك اليوم ارتاح فلان. هذه أيضا من الأشياء التي تدل على قضايا كثيرة. يعني واحد عندما يقرأ التاريخ يتفهم ظلال هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، إذا أفل وسقط وبدأ بالغروب، قسما بالنجم، إما النجم وإما النجم يعني القرآن، قسما بالقرآن، إذا هوى نزل، أو النجم يعني رسول الله، قسما برسول الله، إذا هوى من المعراج عندما عرج إلى ربه، ما ضل صاحبكم وما غوى، لا ضلال عنده ولا غواية، يعرف طريقه وطريقه صحيح وما منحرف على الطريق ولا مليمتر، جادة واضحة، طريق مستقيم وماشي عليه. وما ينطق عن الهوى، نطقه، تقريره، فعله، عمله، أداؤه، كل شيء فيه لم يكن عن الهوى وهوى النفس، بل شنو؟ إن هو، إن يعني ما، ما هو إلا وحي يوحى، فكل شيء لا ترغبون به، لا تتهم النبي أنه من عند نفسه لأنه ابن عمه. هذه بعض ظلال هذه السورة، وإن شاء الله بكرة راح نكمل ظلال أخرى وظلال كثيرة إلها. هذه السورة جدا مهمة قلت لك، ومن بكرة بعد بكرة يبدأ قضية المعراج، لازم تتحمل شوية، لازم تعرف أنه عقولنا لا تستوعب هذه الديوانية، فكيف هذا الكون، فكيف هذه المجرات، فكيف الغيب، عالم الملائكة، عالم الغيب، عالم جبريل وميكال، عالم الوحي، وعالم العروج إلى السماء ورؤية النبي ذلك الملكوت الأعلى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.